بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 51 و100 دال على 98 و800 و3000، وهو الشريط 39 من شرح العقيدة الطحاوية.
ورب العزة فوق ذلك، فوق العرش، دون حاجة إلى العرش، ودون اعتقاد بأن العرش يحمله، لأنه كما قلنا، بل كما أخبر الله عن نفسه أنه الغني، هو الغني عن العرش وعما دون العرش، لا يحتاج إلى العرش، لم يخلق العرش لحاجته إليه، خلق لحكمة يعلمها، ثم خص العرش بالعلو الخاص وهو الاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وليس بلازم أن يتوقف إيماننا باستواء الله تعالى على عرشه على معرفة الحكمة، وهذا ليس بإيمان. الإيمان الذي يتوقف في كل أخبار الرب سبحانه وتعالى وأخبار الرسول، الإيمان الذي يتوقف على إدراك الحكم في أخباره وفي تشريعه ليس بإيمان، بل يجب الإيمان بالخبر الصحيح، بخبر الله وبخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا الحكمة أو لم نعلم. وإذا أدركنا الحكم أحيانا في بعض تشريعه وأخباره وأفعاله وتقديره، نزداد بتلك المعرفة إيمانا على إيمان، ولكن إيماننا لا يتوقف على معرفة الحكم. في هذه النقطة ضاع من ضاع، الذين حاولوا أن يدركوا حقائق وحكم لهذه الأخبار، فإن لم يدركوا تصرفوا من عند أنفسهم إما بالتشبيه أو بالتعطيل، هذا خطأ، حكمنا الله وإياكم. فمن شعر أمية بن أبي سلف بصرف النظر، هذه الأبيات وغيرها التي أتي ذكرها ثبتت أو لم تثبت، إن ثبتت إنما تؤكد ما قبلها من الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، وإن لم تثبت لا نحزن على عدم ثبوتها، لأننا لسنا متوقفين عليها في معرفة العلو والاستواء. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، ربنا في السماء، ربنا على السماء، فسيروا في الأرض، سيروا في الأرض ليس معنا ادخلوا داخل الأرض امشوا في بطنها، لا، سيروا على وجه الأرض. وكلما تسمع أنه في السماء، سواء كان في كلام الناس أو في كلام الله، أمنتم من في السماء، معناه فوق السماوات. لا ينبغي أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى في داخل السماوات تحيط به السماوات، لا يحيط به أي سماء، ولا يحيط به الكرسي، ولا يحيط به العرش، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قد أحاط بكل شيء علما، وهو فوق كل شيء منزه من أن يكون محاطا لأي خلق من مخلوقاته. البناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، هذا السرير هو محل الشاهد أي العرش، شرجع لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة سورا، الملائكة الذين ينظرون إلى فوقهم، ينظروا إلى العرش حتى تميل أعناقهم من رفع البصر إلى العرش، يطالعون هذا السرير. والمفردات مشروها عنده. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، عنده جارية بملك اليمين حلال له، ولكن بعض الحرائر يكرهن من يأتي الجارية، اتهمته امرأته أنه أتى جاريته فأنكر، فالإنكار في مثل هذا المقام قول خلاف الواقع، مع المرأة في مثل هذا المقام جائز، ولكن أرادت أن يقيم الدليل على ذلك أنه لم يأتها وهو لا يزال على الطهارة. ستر الله لأنها لم تطلبه باليمين، ولكن طلبت منه أن يقرأ شيئا من القرآن. قرأ هذه الأبيات التي فيها ذكر الله وثناء الله تعريضا، ويتعسف أنه يقرأ القرآن وهو لم يقرأ القرآن. لعله اتكأ على نون المسددة وأظهر الغنة وغيرها حتى ظنت أنه القرآن. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء الطاخن، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. من لم يعرف القرآن ربما يظن أن هذا شيء من القرآن وتخلص. وتخلص الرجل من المرأة بمثل هذا الأسلوب، وربما أن يقول لها خلاف الواقع، سمحت به الشريعة. محل الشاهد وأن العرش فوق الماء طافي، وفوق العرش رب العالمين. الفوقية كما قلنا لا يلزم منها كما يظن بعض الناس الجلوس على العرش. يكرر هذا لأن هذا قد طرأ في بعض الأفكار، وربما نطق به بعض الناس، وربما بعض الآثار غير صحيحة جاءت بذكر الجلوس وهو أمر غير ثابت. ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، أن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان العادي الذي لا يوحى إليه، لا يستطيع أن يصف لنا ملائكة ولا عرشا ولا كرسيا. وهذه الأمور تؤخذ الأوصاف من النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يرد في القرآن. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء؟ ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال رحمه الله تعالى: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، أي أنكر وجود العرش وجعل العرش عبارة عن الملك. الرحمن على العرش استوى، إنه يقول قهر أو ملك بمعنى القهر وبمعنى الملك وبمعنى السلطان دون إثبات للعرش. منهم من يثبت كبعض المؤولة يثبتون العرش ولكن لا يثبتون الاستواء عليه، يجعلون الاستواء على العرش عبارة عن السلطان والقهر. إذن هما فريقان، فريق ينفي العرش نفسه ويجعل العرش بمعنى القهر أو بمعنى الملك، فريق يثبت العرش ولكن لا يثبت الاستواء على العرش، الأشاعرة والماتريدية ومن معهم. أما بالنسبة لمن يثبت العرش وينفي صفة الاستواء تقدم الكلام عليهم غير مرة، وسيأتي الكلام الآن مع الذين لا يثبتون العرش نفسه. الذين يقولون العرش عبارة عن الملك كيف يصنعون بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله وكان عرشه على الماء، أيقول هذا القائل ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخرا بقائمة من قوائم الملك؟ يقول الشارح هذا الكلام لا يقوله عاقل الذي يدري ماذا يقول، وإن وصل لبعض الناس الجهل إلى هذه الدرجة إلى أن يقولوا كلاما كالهديان لا معنى له، وهذا ضلال ليس بعده ضلال، هذا باع عقله. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، لا نحتاج في وصف الكرسي أكثر من هذا الوصف، كرسي وسع السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، والصحيح أن الكرسي غير العرش، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والهاجم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. روي هذا موقوفا ومرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس ثم يعطى حكم الرفع لأنه لا مجال للعزم حتى يجتهد ابن عباس ويقول هذا بعقله. إذن لا بد من التوقيف، لا بد أنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعتمد على الحديث في وصف الكرسي أنه موضع القدمين، يعتمد على هذا الحديث على أساس أنه موقوف يعطى حكم الرفع. وقال سد السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش، وهو يشبه كلام ابن عباس. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه وقال سدي السماوات والأرض في جوف الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، أخذ من الآية، والكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إلى العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين فلات من الأرض، شيء لا يذكر. هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش نسبة ضئيلة كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض، سبحان الخالق. وقيل كرسيه علمه، وينسب إلى ابن عباس، ينسب هكذا بصيغة التمريض أي ليس بصحيح، والمحفوظ عنه أن ابن عباس ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم أنه موضع القدمين، ومن قال غير ذلك فليس له دليل. من قال في الكرسي غير ما تقدم الآن من كلام ابن عباس وبعض الصحابة ليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم. الكلام المذموم الذي لا يعتمد على النصوص ولا يسمى علما ولكنه كلام، أي ثرثرة ليس بعدها علم، كما قيل في العرش، وقد قالوا في العرش كما سمعتم إنه الملك، وإنما هو كما قال غير واحد، أي الكرسي، كما قال غير واحد من السلف، بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة إلى العرش. وهذا إن ثبت من صحابي يثبت له حكم الرفع كلام ابن عباس الذي تقدم، وإلا يستأنس به فيكتفى بأنه موضع القدمين حتى يثبت ذلك. والله أعلم.
قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجة إليه، بل له في ذلك حكمة ارتبطت. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى وهو مستغن عن العرش، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دون العرش، محيط بكل شيء وفوق كل شيء، إثبات الواو، محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق كل شيء، يأتي الكلام على بعض النسخ التي حذف منها الواو. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الله خلقه عن الإحاطة به، يعلمونه ولا يحيطون به علما، كذلك يوم القيامة يرونه ولا يحيطون به رؤيا. قال الشارح وما قوله هو مستغن عن العرش وما دونه، قال تعالى إن الله لغني عن العالمين، هكذا بهذا التأكيد الجملة الإسمية وبإن واللام، هذه كلها مؤكدات. إن الله لغني عن العالمين، العالم كل ما سوى الله بما في ذلك العرش. وقال تعالى والله هو الغني، هذا كذلك بأسلوب الحصر، سواء اعتبرت هو ضمير فصل أو مبتدأ ثاني، والجملة تفيد القصر الغنى على الله، وغنى غير الله بالنسبة لغنى رب العالمين كلا شيء، والله هو الغني وحده، وغيره لا يوصف بالغنى، وغنى غيره كلا شيء بالنسبة لغنى رب العالمين. هذه نقطة الحصر والقصر. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا، لماذا أعاد الشيخ الطحاوي هذا الكلام والله مستغن عن العرش وما دونه؟ لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر ذكر بعد ذلك غناه سبحانه، أي ناسب ذكر غناه بعد ذلك، غناه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن الله أن الله خلق العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، أنه خلق أنه يبين أنه خلقه للعرش، ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، حتى جملة لاستوائه عليه لو تركت يكون قولا وأدق، ليبين أن خلقه العرش ليس لحاجته إليه، هذا أدق من المعنى الذي هو يريد، بل له في ذلك حكمة اقتضت لله حكمة في خلق العرش ثم تخصيص العرش بالاستواء، مما يجب الإيمان به أن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ولا يخلق خلقا إلا لحكمة، ليس عبثا خلقه وفعله وتقديره وتشريعه كل ذلك لحكمة، والحكم قد تدرك وقد لا تدرك كما تقدم، وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي، أن يكون السافل الذي هو العرش حاويا للعالي الذي هو رب العالمين مفيقا به حاملا له، لا يلزم أن يكون السافل مفيقا بالعالي حاملا للعالي، لا أن يكون للأعلى للعلاء مفتقرا إليه، ولا أن يكون الأعلى مستقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض، السماء فوق الأرض وليست السماء مستقرة إلى الأرض، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، أن يلزم من علوه حاجته وفقره إلى العرش، وأن يحمل العرش حاملا له ومحيطا به، لوازم علوه سبحانه وتعالى من خصائصه، لعلوه تعالى لوازم، وتلك اللوازم من خصائص الرب سبحانه وتعالى، منها حمله بقدرته للسافل استوى على العرش وهو فوق العرش، مع ذلك هو الذي يحمل العرش بقدرته، وفقر السافل إليه، العرش فقير إليه وما دون عرش من باب أولى، وغناه غنى الرب سبحانه وتعالى عن العرش، وإحاطته سبحانه وتعالى بالعرش وهو فوق العرش، مع حمله وقدرته للعرش وحملته، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، مع ذلك هو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش بقدرته وسلطانه، وغني عن العرش والعرش فقير إليه، وإحاطة الله تعالى بالعرش أنه محيط بكل شيء، وعدم إحاطة العرش به، وحصره سبحانه وتعالى للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم يقول الشارع، هذه اللوازم التي عددها منتفية عن المخلوق، المخلوق لا تلزم علوه على شيء هذه اللوازم، لا يكون غنيا غنى مطلقا، ولا يكون محيطا للسافل، هذه اللوازم التي ذكرت لعلو الرب سبحانه وتعالى منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو هذا غير صحيح كالحديث الضعيف، أو إن العقل غير سليم وغير صريح أتأثرت فيه الشبهات، وإلا أعلم العقل سليما وصريحا والنقل صحيحا لا اختلاف بينهما أبدا، وألف الإمام ابن تيمية في هذا المعنى كتابا مستقلا، و ولا سلكوا خلف الدليل. من مشى خلف الدليل لا يضل، ولكن فارقوا الدليل بل اتهموا الدليل، قالوا هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين. لو أنهم فارقوا فقط، لا، فارقوا الدليل واتهموا الدليل بأن هذا الدليل لا يفيد العلم. الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة أدلة ظنية لأنها عرضة للنسخ والتخصيص لا تفيد اليقين. الدليل القطعي الذي يفيد اليقين عندهم الدليل العقلي، ولما فعلوا ذلك ضلوا عن سواء السبيل. هنا ينبغي أن نقف قليلا كلمة الضلال. إذا قلنا الخلف بما فيهم الأشاعرة والماتريدية ضلوا عن السبيل وخالفوا أهل السنة والجماعة، لا يلزم من ذلك التكفير كما زعم بعضه. التكفير شيء آخر والضلال أعم. الضلال قد يكون ضلالا بدون الكفر، بما دون الكفر الضلال، وكونه والمخالفة لا يلزم من المخالفة والضلال الكفر. الكفر بعد ذلك بعد الضلال قد يصل الضلال بالإنسان إلى درجة الكفر وقد لا يصل. لم يكفر الإمام ابن تيمية الذين يعتبرونه خصمهم، لم يكفرهم أبدا. أثبت إلينا على كتبه يشهد لهم أنهم أقرب طوائف علماء طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة وإلى منهج السلف، مع ذلك يخطئهم فيبين خطأهم وأنهم ضلوا السبيل، لكن ضلالهم لم يصل بهم إلى درجة الكفر. ومن اتهمهم واتهم من بعد بأنهم يكفرون الأشاعرة ويقولون إنهم معرقون اتهمهم ظلما. لذلك بعض من ترجم له أخيرا سماه البطل المظلوم. حقا إنه البطل المظلوم، وهو أكثر الناس بحثا عن الأعذار لمن ضل، وقد كان يناظر فضائح علماء الكلام الذين ضلوا سواء السبيل فيقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. يعذره الجهل. عالم كهذا، إمام كهذا، وعارف بمداخل ومخارج علم الكلام، يتهمه كثير من الخلف بأنه خصمهم وأنه يكفرهم، أو يتهمون من تأثر بمنهجه أنه يكفر الخلف. وهذه الاتهامات كلها باطلة، ليس هناك تكفير. أما مسألة الضلال هذا أمر واقع، ومخالفتهم لمنهج السلف أمر واقع، ليس لهم أن ينكروا ذلك. ما سبق أن ذكرنا في صفة العلو وصفة الكلام يكفي لإثبات ضلالهم عن سواء السبيل ولمخالفتهم أهل السنة والجماعة مع قربهم إليهم في بعض المواقف كما هو معلوم لدى طلاب العلم. وبالله التوفيق.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكون العالي من المتن بعد ستة أسطر هو مستغن عن العشر عد الأسطر التي في الشرح في وسط السطر السادس. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي. كون العالي فوق السافل كالسماوات فوق الأرض مثلا لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به، يكون السافل حاويا للعالي ومحيطا بالعالي وحاملا له، أي حاملا للعالي، لا يلزم. ولا أن يكون الأعلى مرتكلا إليه، أن يكون الأعلى مرتكلا إلى السافل. ثم قال يضرب مثلا فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مستقرة إليها إلى الأرض، مستغنية عن الأرض. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، من علوه ذلك الذي تقدم إيه؟ كون الذي تحته يحمله ويحتاج إلى ما تحته، إيه؟ كون الرب سبحانه وتعالى محتاجا إلى العرش، وأن العرش يحمله ويحيط به أعظم من ذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق العرش بعد أن لم يكن العرش، وخلق جميع المخلوقات وهو لا يزال في علوه، لم يكن محتاجا إلى العرش، لم يخلق العرش لحاجته إليه. إذن إذا قيل الله فوق سماواته مستوي على عرش وفوق جميع مخلوقاته، لا ينبغي أن يخطر ببال أحد لأن هذه المخلوقات تحويه وتحيط به، وأن الله محتاج إلى العرش وما دون العرش، حملة العرش، كل هذا، كل هذه النوازل غير صحيحة. فهموا جيدا، هذا باب مهم يجب أن يفهم كل مسلم العام وغير العام، هذا باب الإيمان بالله ومعرفة الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل لوازم علوه من خصائصه، لوازم علو الرب فوق جميع المخلوقات من خصائصه، لا أحد يشترك مع الله في لوازم ذلك العلو. وهي اللوازم حمله بقدرته للذات، الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهو الذي يحمل العرش بقدرته، هل أحد يشارك الله في مثل هذا اللازم؟ مثل هذا اللازم لا. وفقر السافل العرش وحملة العرش ومن دونهم فقراء إلى الله، وغناه هو سبحانه عن السافل، الله سبحانه وتعالى غني عن العرش وعن حملة العرش، وإحاطته عز وجل به إحاطة الله بالعرش، لا يخفى على الله شيء من أطراف العرش وهو فوق العرش. مع حمله بقدرته للعرش وحملته، الله سبحانه وتعالى فوق العرش، مع ذلك يحمل بقدرته العرش وحمله العرش، وغني عن العرش، وفقر العرش إليه وإحاطة الله تعالى بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. من من المخلوقين يتصف بمثل هذه اللوازم؟ لا. هكذا جميع صفات الرب، لوازم صفات الرب لا يشترك فيها أحد من خلقه، أي خصائص صفاته. سبقا قلنا إن الاشتراك إن وقع بين صفة الرب وبين صفة المخلوق إنما يكون في المطلق الكلي قبل تخصيص صفة الله إلا بالإضافة، وتخصيص صفة المخلوق بالمخلوق بالإضافة. فالعلم مثلا صفة العلم، إذا قلت علم الله اختص هذا العلم بالله، لا أحد يستطيع أن يشترك مع الله في هذا العلم لأنه علم له، له صفات من صفات هذا العلم، علم محيط بكل شيء. هل أحد يملك علما محيطا بكل شيء؟ لا. علم لم يسبق بجهل، هل أحد يكتسب علمه بهذا؟ لا. علم لا يطرأ عليه نسيان أو غفلة أو ذهول أو ذهب، بمجرد أن تقول علم الله يختص بالله بهذا الصفات، بحيث يستحيل أن يشترك مع الله أحد في هذا العلم، إذا لا اشتراك. وإذا قلت علم زيد مثلا، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشترك مع زيد في هذا العلم،
لأن علم الغيب علم حادث مكتسب مسبوق بجهل غير محيط بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم يطرأ عليه النسيان والذهاب. مستحيل أن يشترك الرب سبحانه وتعالى في هذا العلم الحادث علم الظاهر. وهكذا علم الرب، وهكذا جميع صفات الرب. يجب أن نؤمن بالله على يقين، إيش مجرد حكاية درسنا التوحيد؟ لا، يقين. يجب أن تكون على يقين في صفات الرب سبحانه. ونفاق العلوم أهل التعقيد الذين عطلوا صفات الرب بدعوى التنزيه. انتبهوا لهذه النقطة، المعطلون جميعا لم يعطلوا ابتداء، ولكن عطلوا بحسن قصد التنزيه في زعمهم، في زعم المعتزلة مثلا، إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. يجب أن ينزه الرب من تعدد القدماء، إذا تنفى الصفات تنزيه عقلي، ولذلك ضلوا فيه. التنزيه عند الأشاعرة تأويل جميع الصفات الخبرية فعلية كانت أو دائية، لأن إثباتها يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. أفضل أين الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى الله، أن تفر إلى الله لتعلم من الله كيف نزه الله نفسه، ليس كمثله شيء. إثبات مع نفي المماثل، هذا معنى التنزيه. التنزيه الواجب الذي يجب على كل مسلم أن ينزه الله، أن يثبت له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يمحي المماثلة فيما أثبت. إيه؟ سمعا ليس كسمع المخلوق، وبصرا ليس كبصر المخلوق، وقدرة ليست كقدرة المخلوق، واستواء ليس كاستواء المخلوق، ونزولا ليس كنزول المخلوق، وهكذا إلى آخره. السلف يسوقون الصفات سوقا واحدا، لا فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، كلها تثبت وتنفى عنها المماثلة. هذا معنى التنزيه. ونفاث العلو أهل التعطيل لو فسدوا بهذا التفصيل الذي تقدم الآن لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيه. متى يكون الأمر كذلك؟ لو آمنوا بالتنزيل، لو آمنوا بأن التنزيل مقدم على العقل، لأن الأدلة النقلية مقدمة على الأدلة العقلية لو فرض الاعتراض والاختلاف. أما من جعل الأدلة النقلية ظنية غير مفيدة للعلم واليقين، من أين يهتدي؟ من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله، هذا الذي انطبق عليه. تركوا كتاب الله والتمسوا الهدى في غير كتاب الله، عند الفلاسفة، عند علماء الكلام، عند المنطقيين، عند أعدائهم اليونانيين، طلبوا الهدى هناك فضلوا. الهدى في كتاب الله، العقوبة التي تصيب من أهمل كتاب الله، هذا الحديث الذي ذكره الشارح لأنه في أول الكتاب، بضعة من هذا الحديث: من التمس الهدى في غيره أضله. حديث عظيم، وإن كان قيل فيه إنه موقوف. من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله عقوبة. يجب أن يؤمن الإنسان هدى ينحصر في كتاب الله المبين بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا سلكوا خلف الدليل، ولا فارقوا الدليل كما قلنا. فارقوا الدليل لماذا؟ لأن أسيادهم من الفلاسفة قالوا لهم: الأدلة اللفظية ظنية غير يقينية، عليكم بالأدلة العقلية. لذلك تركوا الدليل وخارقوا الدليل فأضلوا عن سواء السبيل. هذا هو الواقع. والأمر في ذلك كما قال الإمام المالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش آية سورة الأعراف وغيرها، قال السائل كيف استوى؟ السائل تلا الآية ثم قال كيف استوى، ولم يقل السائل ما معنى استوى يا أيها الإمام. لو سأل هذا السؤال، هذا السؤال وارد، هذا يكون عجمي لا يفهم معنى استوى، الإمام يفسر له، أما العربي لا يفهم. لكن لم يسأل عن معنى استوى، لكنه قال كيف استوى، سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. والإمام مالك هذا السؤال في عهد تابع التابعين اندهش، لأن الأهواء لم تكثر والفتن لم تنتشر، وإن كان وقعت لأن فتنة القدرية والخوارج وقعت في أواخر عهد الصحابة، كذلك الشيعة والجهمية في عهد التابعين، لكن لم تنتشر بعد لأنها كانت تقاوم ويقتل رؤساؤه، جعد قتل وجهم قتل، كانوا يحاربون ويقمعون، لذلك لم تنتشر الأهواء والجرأة كما انتشرت اليوم. لما سئل الإمام مالك هذا السؤال كيف استوى عنده، كيف هذا المخلوق الضعيف يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وهو لا يعلم كيفية الرب نفسه؟ لذلك لما لديه من الهيبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى والخوف منه